بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام السبعين بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الحق من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. هذه الحكمة حلقة أخيرة في سلسلة الحديث عن المدح وأدب الإنسان المسلم عندما يتلقى الثناء من إخوانه، كيف ينبغي أن يتلقى منهم هذا الثناء، وكيف أنه يجب عليه أن يكون يقظا فلا يخدع بثناء المسلمين ومدح المادحين له. ذكرنا طائفة من الحكم في هذا الصدد، آخرها هذه: الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. نقول باختصار: الناس الذين يتلقون المدح والثناء من الآخرين ثلاثة أقسام. القسم الأول: أناس يسيرون وراء رغائبهم، يخضعون لنفوسهم الأمارة بالسوء، ويتعاملون مع مشاعرهم ورغائبهم النفسية. هذا هو الفريق الأول، فريق الأدنى والأسوأ يعني. الفريق الثاني منهم وأعلى درجة: المؤمنون الملتزمون بأوامر الله سبحانه وتعالى، والذين ذاقوا لذة القرب من الله عز وجل، وبدأوا يحاولون التحرر من نفوسهم الأمارة بالسوء عن طريق الزهد وعن طريق ما يسمى بالجهاد الأكبر. نعم، هذا هو الفريق الثاني. الفريق الثالث من يسمون بالعارفين، وهم أعلى فئات الناس طبعا ما عدا الرسل والأنبياء. وقد سبق أن ذكرنا تعريف العارف، معنى العارف: العارف هو الإنسان، طبعا المسلم المؤمن الملتزم، لكن بالإضافة إلى هذا الذي غابت الأسباب من بصيرته وعينيه ولم يرى في الكون إلا المسبب فقط، هذا يسمى العارف. يعني نحن نعيش مع عالم الأسباب، إذا آذاني شخص أرى أنه هو الذي آذاني ويجب أن أتخذ منه موقفا وإلى آخره، وتقوم بيني وبينه حال أزمة عراق نحو ذلك. إذا جاء إنسان فأحسن إلي وأكرمني تتجه كل مشاعري إليه بالثناء والحمد، وأشعر أنه هو المتفضل وهو المتكرم وهو الذي أسعفني إلى آخره. إذا دخلت جامعة ودرست واعتمدت على قدراتي وما إلى ذلك فكتب لي النجاح، أعود فأزدهي بنفسي وأعتز بذكائي وأعتز أيضا بأساتذتي الذين دربوني وعلموني. لاحظوا هذا شأن الإنسان الذي يخضع للأسباب. نعم، إلى آخر ما هنالك. العارف إنسانا اشتد قربه من الله، ثم اشتد قربه من الله، ثم ازداد قربا من الله عن طريق طبعا الذكر الدائم، عن طريق المراقبة الدائمة، عن طريق الابتعاد عن المحرمات، عن طريق الإكثار من النوافل بعد الفرائض، الإكثار من الالتجاء إلى الله، اشتد قربه من الله. عندما يشتد قربه من الله الأسباب تذوب وكأنها تزول، يصلح تعامله مع الله مهما رأى ظاهرة من ظواهر الأسباب، لا يرى نفسه إلا مع الله. فإذا جاء من آزاه أو أساء إليه يعود ليحاسب نفسه، ماذا فعلت حتى ابتلاني الله بهذا الأمر؟ وإذا جاء من يكرمه ويتفضل عليه بنعمة من النعم يعود إلى ربه فيقول سبحان الله كم يكرمني الله عز وجل وأنا لا أستحق. لا يتنبه إلى الأشخاص. وإذا درس مسألة من المسائل فنجح فيها، دخل جامعة وظيفة صنعة إلى آخره، فكتب له التوفيق، لا يقف أمام الأسباب وإنما يعيش مع المسبب ألا وهو الله سبحانه وتعالى بكل شؤونه بكل نعمه بكل مصالبه بكل تقلباته بكل أحواله. مهما رأى الكون يتقلب من حوله لا يرى من خلال تقلبه إلا الله. هذا الإنسان يسمى العارف، أعلى طبقة من المقربين إلى الله عز وجل. إذن عندنا ثلاثة فرق. الفرقة الأولى لا، مع الأسف هي الكثرة الغالبة، هي تلك التي تتعامل مع رغائبها مع نزواتها مع شهواتها. زيد من الناس يتعامل مع إعجابه بنفسه مع كبريائه مع رغائبه مع أهوائه مع عصبيته مع هذه الصفات السيئة حسنا. فإذا سمع هذا الفريق، واحد من هذا الفريق من الناس، من يثني عليه؟ وقف إنسان في حفل في مناسبة وألقى خطابا يثني فيه على هذا الإنسان اللي هو من النواة الأدنى، ماذا يصنع هذا الثناء فيه؟ يجعل كبرياءه يزداد انتفاخا، يجعل إعجابه بنفسه يزداد قوة. ويعود وكأن الثناء يسكره لأنه يتعامل مع رغائبه شهواته أهوائه ونحو ذلك. وعن هذا الإنسان وأمثاله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لرجل مدح إنسانا قال ويحك ذبحت أخاك بغير سكين لو سمع ما أفلح. عن هذا الفريق من الناس يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا لا حديث لنا عنه. الفريق الثاني فريق ملتزم بأوامر الله ويجاهد نفسه للتحرر من شهواته وكبريائه وإعجابه بنفسه، ويميل إلى الزهد كما قال ابن عطاء الله. نعم، يحاول أن يزهد في الدنيا، يعني يحاول أن يؤدب شهواته، يؤدب رغائبه، يمنعها من متطلباتها لكي يحرضها على السير على الطريق إلى الله عز وجل. إذا سمع واحد من هؤلاء الناس من هذا الفريق الثاني من يثني عليه، ماذا يكون شعوره؟ يكون شعوره كما قال ابن عطاء ينقبض من ثناء الناس عليه. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الثناء جاءه من الخلق، من الناس، وبما أن هذا الثناء جاءه من الناس وهو في موقف الجهاد يجاهد نفسه ليتخلص من ضعوناته، ليتخلص من أهوائه شهواته، يعني هو لم يتخلص بعد، يحاول أن يتزهد في الدنيا حتى يؤدب نفسه، عندما يجد الناس يثنون عليه يخاف، ينقبض، يقول هذا الثناء يأتي من الناس فتنة لي، ابتلاء لي، وغدا نفسي ستسكر، ستزدهي، وستعجب بهذا الثناء، وأعود إلى أسوأ مما كنت عليه. يترى شو يصير فيه؟ فعلا يكره الثناء الناس عليه. ونحن إذا رأينا إنسانا من هذا القبيل نعتبره من الأولياء، الناس يثنون عليه بدل ما يفرح بيتألم. لكن الحياة في فيها أفضل أرقى، وهم العارفون. وقد عرفنا معنى العارف. العارف إذا سمع ثناء الناس عليه داخله السرور كما قال انبسط. لماذا؟ قلنا العارف من هو؟ ذاك الذي غابت عنه الأسباب ورأى نفسه أمام المسبب فقط. فهذا العارف إذا سمع زيد من الناس يثني عليه والآخر والثالث كلهم يثنون عليه، لا يرى الناس، وإنما يرى أن الذي يثني عليه من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فيسر في نفسه، لا يسر في نفسه إعجابا بنفسه، لا، ولكن الناس غير موجودين أمامه، يعلم أن الله هو الذي ألهمهم ذلك، وأن الله هو الذي أنطقهم بهذا الثناء. فطبعا لما يأتي ثناء من عند الله شو بيكون شعوره؟ سرور، ولو أنه ما هو أهل، وكل ما كان شايف حاله ما هو أهل للثناء، ومع ذلك أن يجي ثناء من عند الله بيزداد فرح، إنه يا ربي أديش أنت كريم، أنا مالي نفعان وعم تثني علي. والصورة أن الناس عم يثنون علي، لكن هذا العارف هو في مرحلة يرى الناس ولكن لا يرى من خلالهم أي فاعلة، أي قوة، أي شيء، إنما يرى من خلال ذلك الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع هذا العارف ثناء الناس هو لا يرى هذا الثناء منهم، وإنما يراه من عند الله عز وجل. ولعله يذكر الحديث الصحيح الموجود في صحيح مسلم، إذا أحب الله عبدا دعا الله جبريل فقال إني أحببت فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه من في السماء يعني الملائكة، ثم يكتب له القبول في الأرض، أي ينادي أيضا منادي يلهم الناس أن يحبوا. فإذا محبة الناس لهذا الإنسان وثناؤهم عليه إنما هو ثناء من الله وليس ثناء من الناس. فإذا التقى الإنسان إلى هذه الدرجة لا يتضايق من ثناء الناس عليه ولا يخشى على نفسه أبدا مثل الفريق الثاني، لأنه مع الله، بل يسر لأن الله عز وجل هو الذي أثنى عليه. لكن هل معنى أنه يسر، هل معنى ذلك أنه يرى نفسه أهلا لهذا الثناء؟ لا أبدا لا، لكنه يسر لأن الله عز وجل غض النظر عن سيئاته وتقصيره وأثنى عليه مع ذلك شغلة كبيرة. يا رب أنا الإنسان اللي عرفان حالي مقصر وعرفان حالي مذنب وعرفان حالي كذا وعم تثني علي، هي شغلة كبيرة. من هنا يأتي السرور ويدخل فؤاد هذا الإنسان. طبعا ليس فينا من قد وصل إلى رتبة العارفين، ليس فينا اطلاقا، فلماذا الحديث عنه؟ نحن من هالدرجة الحديث عنه له فائدة مهمة جدا سنذكرها الآن. عندما نقرأ سيرة رجل من الصالحين مثلا في الرسالة القشيرية، يتحدث عن سيرة زنون البصري إبراهيم ومن أدهم فلان فلان تاجمين، ربما تمر في ترجمة واحد منهم على إنسان يذكر خبرا عنه أن فلان من الناس أثنى عليه فحمد الله واستر وداخله السرور. يجي واحد من أمثالنا يقول هذا إنسان عم يعبد نفسه، كان لازم ما ينسر، ما دام ينسر إذن لكان هو إنسان فاسق إنسان سيء. شوف المدح شو سوى فيه، جعله ينتفق وينتفش وإلى آخر ما هنالك. ما رأى الكلام هذا متأدب متأدب، بنقول سرور هذا الإنسان ليس بثناء وصل إليه من زيد على فلان، لا، وإنما سروره بثناء وصل إليه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، أضرب لكم مثلا نفس هذا المعنى. رجل من هؤلاء العارفين ورأى شخصا فقدم إليه هدية، صلة من المال قدمها إليه، طبعا صلة من المال من غير طريق محرم، محرم ما في كلام، من غير طريق محرم. يأخذ هذه الصلة رأسا لا يتردد يأخذها، وتنظر إليه فتجد أن السرور قد داخله وأن حاله من البسط هيمنت على شن مشاعره. بيجي واحد يقول لك هذا عم يعبد الدنيا عم يعبد المال، شوف ما يعني ما قدر يتحمل شيء من المال خلاه يفز ويرقص وينبسط ويقول أنه صلاح وأنه دين وأنه تقوى. شايف كيف؟ وهو لا يدري أن هذا الكلام ربما يزده في الشقاء الوبيل. هذا الإنسان بس بشرط يكون من الفئة الثالثة، عندما جاءه هذا المال سروره كان بماذا؟ سروره كان بأن الله عز وجل أرسل إليه هدية، أرسل إليه نعمة، أرسل إليه مكرمة، ففرحه بالله وليس فرحه بالمال. يعني الهدايا تعظم بعظم مهديها وتهبط بهبوط مهديها. فلما بيكون هذا الإنسان مع الله دائما دائما مع الله، نعم، وجاهدت هذه الهدية من مال من دار من متاع أي شيء، صحيح يرقص فرحا ربما، لكنه يرقص فرحا بمن؟ بالله عز وجل. عندما نعلم هذه الحقيقة نلجم أفواهنا عن قالة السوء. لكن طبعا هذا الكلام بحق هذه الفئة الثالثة، وهذه الفئة الثالثة نحن لا نعلم من يتصف بها في هذا العصر. هم موجودون موجودون، لكن ليس كل الموجودين من هؤلاء الناس نعرفهم. في عنا الأبدال، الأبدال موجودين، أربع أحاديث موجودة أنا خرجتها وهي صحيحة في الجزء الأول من كتاب شرح الحكم، وهم موجودون وكثيرا منهم في الشام. نعم، فهؤلاء من هذا الفريق لكننا لا نعلمهم، إلا أننا ينبغي أن نتأدب مع عباد الله سبحانه وتعالى إلا ما منهم منكرا قد ارتكبوه. زين من الناس قد يسألني في بعض الأحيان يقول أنا ترى والله أنا فرحت لما سمعت ثناء الناس علي، أنا صرت مرائي، يا ترى أنا صرت معجب، أنا صرت متكبر. الجواب كما أقول دائما لهؤلاء السائلين، بل الإنسان على نفسه بصيرة. عندما رأيت مواقف الناس منك فعلمت أن هذه المواقف إنما جاءت بإلهام من الله، وأن الله عز وجل هو الذي أوعز إلينا هذا، فكان هذا هو مصدر فرحك، فهنيئا لك هذه الفرحة، وهي فرحة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وأما إن كانت فرحتك بثنائهم عليك أنك تقول أنا والله في أعين الناس إنسان عظيم، أنا في أعين الناس إنسان صالح، أنا فاهم في أعين الناس إنسان ذكي، إنسان عالم، إنسان عبقري، فأنت تفرح بمشاعر الناس تجاهك. هذا والعياذ بالله منزلق إلى هلك. فانظر إلى نفسك، انظر إلى فرحك. كذلك شأن الإنسان، يعني هذه قاعدة مو خاصة بس في المسألة، شأن الإنسان الذي يوفق لقيام ليل مثلا، قام فتعدد وصلى ساعتين قبل الفجر بنار داخلت الفرحة والسرور، شغلة كبيرة والله أنا الليلة فزيت وصليت وكذا. أيضا كثيرا ما أسأل الفرح هذا يعني بيضرني شيء، بيسيء إلي أم يعني يقربني إلى الله؟ ارجع افحص نفسك كالطبيب الذي يفحص مريضه، وأنت طبيب نفسك في هذه الحالة. ليش فرحت؟ إذا كان سبب فرحك توفيق الله عز وجل لك أنه أيقظك ويسر لك القيام ونشطك للوقوف بين يديها كذا إلى الصباح، فاستبشرت بهذا أن الله عز وجل راض عنك إن شاء الله، مقبل إليك بالرحمة والصفة إن شاء الله، وجدت لدى الرجوع إلى نفسك أن هذا هو سبب سرورك، فاعلم أنك في حالة تربط عليها، وأن هذا السرور يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان سرورك بهذا، ما أنت أصبحت رجل صالح ورجل عظيم من الناس، وآية ذلك أن تقول للناس كلهم كل ما شافك واحد أنا الليلة فزيت وصليت كذا ركعة وقريت كذا من القرآن، وتجي ثاني كلام بتحكي له هالكلام فيعجبون بك، فتثني على نفسك أنت أيضا بشعورك، فاعلم أن سرورك من النوع الثاني، وهو سرور يهلكك وليس سرورا يدنيك ويقربك من الله سبحانه وتعالى. الإنسان البصير بنفسه هكذا يكون شأنه، وهذا هو المطلوب منا. يعني ينبغي أن يكون الإنسان ناقدا لنفسه، عائدا إلى نفسه بدقة، ليعلم ما هي مشاعره وما هي أسباب مشاعره. نحن صحيح نقول ليس في هذا العصر، لا نحن بعيدين عن درجة العارفين، لكن ما ينبغي أن نيأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، ينبغي أن نتصور أن الطريق معبد إلى ذلك، ومن سلك هذا الطريق وصل إلى نهايته، ما في أسهل منه، بس سلوك تصل بحيث أنك تتعامل مع الأسباب ولا ترى من خلالها إلا المسبب. إن وجدت الناس يثنين عليك تعود إلى الله فتقول يا رب أديش أنت لطيف فيا، أنت اللي عم تكرمني بهذا، وأنت عم تعطيني، وأنت يعني هذا انعكاس وصدى لمحبتك لي، رغم أنه أنت تعلم من أنا وأنا سيء مقصر إلى آخر ما هنالك. إن جاءك إكرام رأيت من خلاله الله، إن جاءتك مصيبة، إن جاءك ابتلاء رأيت نفسك ماذا أمام الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي يهدف إليه ابن عطاء الله. وقد قلت لكم مرة أن سيدنا أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى كان يخشى مجلسه الآلاف، وكانوا يزدحمون عليه ويقبلون إليه، فكان إذا رأى هذا الحشد أمامه أعرض عنهم واتجه إلى الله يقول اللهم إنك تعلم أنهم يأتونك أنت، ولكنهم رأوني عندك. اللهم إنك تعلم أنهم يأتون يعني يقبلون إليك أنت، مجاين مشاني أنا، لا ليس مجاين عني، قال لكنهم رأوني عندك. فشوف التعامل مع الله عز وجل، هذا اللسان إنسان يستبشر بأنه إذا عند الله، بأنه إذا مع الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يستبشر بحب الناس له من حيث إنهم أشخاص نعم ممكن أن يستفيد منهم، ممكن أن ينال منهم فوائد لمحبتهم له وما إلى ذلك. هذا شعور لا يمكن أن يساوره بشكل من الأشكال. نحن من لسنا من هذا الفريق، إذا سمع أحدنا مدح مادح ماذا ينبغي أن يكون موقفه؟ ينبغي أن يعود إلى نفسه، فإذا عاد إلى نفسه رأى الفارق بين واقع حاله وبين لسان المادحين له، لما بيشوف الفارق ما بيكون خدع بمدح، لكن بنفس الوقت ينبغي أن يشكر الله، يشكر الله، يشكر الله لأنه ستره. لا يثني عليك أحد إلا وكان سماؤه شاهدا على ستر الله لك، أبدا لن تجد إنسانا يثني عليك بحيث تفسر سماؤه بالتطابق بين كلامه وبين واقعك، نعم إطلاقا، إلا إذا كنت من الفريق الأول والعياذ بالله الذي يعبد نفسه، هذا بصير معه مثل ما صار مع هذاك، قالوا نعم الله أعلم هكذا رأوا، رجل كان يصلي فدخل إسلام وجدوه يصلي هكذا بشكل يدل على خشوع، بسمت يدل على خشوع وإقبال إلى الله عز وجل، فتكلم هذان الإسلام يثنيان عليه بصلاته، قالوا شو هذا الإنسان متخشع متبتل يعني ظاهرة واضحة، فالتفت إليهم يقول ومع ذلك فأنا صائم، يعني مدحهم له نعم أنساه أنه يصلي ودفعه إلى أن يعني يلغي صلاته، قالوا كمان في شغلة تانية ما بتعرفوها ومع ذلك فأنا صائم. النوع الأول هيك بيصير معه عندما يسمع ثناء الناس عليه، يصدق وينسى سوء حاله، وينسى الرب كريم الإله ستير. فواجبنا نحن نسأل الله أن لا يجعلنا من الشرفاء الأولى، ونسأله أن يلحقنا بالفئة العالية، لكننا في الحال الوسطى إذا أثنى أحد علينا ينبغي أن نقارن بين سمائه الذي سمعناه وبين واقعنا الذي نعرفه من أنفسنا. إذا قارنت بتلاقي حالك تقول أنا لبناني ما لي مثل ما عم يحكي. فهذا أولا يضعفك على الخجل، ومن ثم لا يذكرك هذا الثناء، ثم إنه يبعثك على الثناء على الله مو عليه، إن رب العالمين ستر قبائحك وأظهر القليل القليل مما يظن أنه منائح وأنه أمور حسنة، ثم إنه يغريك بأن تكون كما يقولون. هي الثالثة كما قال العلماء، لما واحد يقول يا أخي هذا الإنسان متخشع، هذا ما بيكون مال مشبوه أبدا، ما بيكون وبيكون عم ياكل مال مشبوه. شو بصير؟ ما بقول لك الناس هيك كانوا يظنوا وأنا عم بقول والله عيب بقى، بصير بيلتزم بما يقولون. هذه نتيجة أخرى. يقول أحد الصالحين فيما يرويه الإمام القشيري في رسالته، يقول لشخص نعم رآه يصلي من الليل، يعني يقوم ينام أقل الليل ويقوم أكثره، قال أنت ليش يعني عم تحمل نفسك هذا العبء؟ فقال والله ما كنت كذلك، لكن سمعت اثنين في السوق رآه أحدهما فقال أترى إلى هذا الإنسان، هذا الرجل لا يقوم لا ينام الليل أبدا، وأنا بنام الليل وما مليك خجلت من هذا الكلام. رب العالمين أدخل في روعهم شيئا أنا لا أفعله، فخجلت من الله، قلت والله إذا لازم أن أكون مثل عم يحكم أقل المراتب. فمنذ ذلك الحين وأنا ألزمت نفسي بهذا الأمر، ينبغي أن نكون نحن من هذا الفريق. إذا أثنى واحد علينا نقارن أولا بين واقعنا وبين كلام هذا الإنسان، رأسا بيحميك هذا الشعور من أن يذكرك مدح المادحين، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ثم النتيجة الثانية أنك تشكر الله على أنه سترك. النتيجة الثالثة أن مدح المادحين لك في أمر ليس موجودا فيك من شأنه أن يخجلك وأن يدفعك إلى أن تنفذ هذا الأمر الذي مدحت به. هذه نهاية سلسلة حكم ذكرها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالثناء والمدح وخطورة ذلك وأدب الإنسان الذي يستمع مدح المادحين له في هذا الصدد. ينقلنا بعد ذلك، نحن يعني لا داعي إلى أن نطيل أكثر لأنه الكلام اللي بدنا نحكي حكينا بقى بالحكم السابقة في الموضوع ذاته. ننتقل إلى التي تليها. متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. الكلام هذا كلام جديد لمعنى مهم جدا، ويتعلق بأدب أيضا من آداب التعامل مع الله عز وجل. متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. يوم من الأيام دخلت داري وإذا برسالة وصلت إلي، نعم، يقول صاحب هذه الرسالة أنا أعرفك إنسانا صالحا فاضلا كذا، أرجو أن تتقبل مني هذه الهدية الرمزية التي أريد أن أكرمك بها، الدار موجودة في مكان فزع في مكان فلاني، نعم وهبتك هذه الدار. قرأت هذه الرسالة ففرحت فرحا شديدا. الحسن الزاهر فرحت بمن جاءتي من عند الله، وأخذت أثني وأحمد الله عز وجل، أثني على الله. نعم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، كم أنت عفيا بي، كم أنت كريما بي، أعطاني فبسطني العطاء. طيب بعد حين أيضا جاءتني مناسبة مناقضة للأولى، هذه المناسبة تحمل في طيها مصيبة، تتمثل إما في خسارة مالية فادحة، أو في مرض، أو في أي مصيبة من المصائب. فاعترضتني حالة مناقضة للحالة الأولى، وأخذت أندب حظي، وأخذت أتألم، وأخذت يعني الأسى يعتصر فؤادي، والأنباء هذه الحالة انتابتني. ينبغي أن أتخذ من هاتين الحالتين دليلا على أنني كما يقول ابن عطاء الله في كلامه البليغ أنني طفل لم ينضج عقلي الإمامي النضج الذي ينبغي، أي أن سروري في المرة الأولى لم يكن لله، سروري كان للدنيا. ودليل ذلك أن الألم الذي انتابني بعد ذلك قضى على هذا السرور، قضى عليه، راح السرور كلياته. نعم، فكان سروري الذي داخل نفسي من أجل الدنيا، وكان ضيقي أيضا من أجل الحسرة على الدنيا. وهذا شأن الطفل، يعني الطفل الذي لم يأبه بعد بأبوة أبيه وبمدى حبه له وإشفاقه عليه، لما بيشوف النعمة بإيدين أبوه عم يتقرب فيها إليه بيفرح وبينبسط. هو الحقيقة ما انبسط بأبوه، انبسط باللعبة أو المتاع اللي بإيده بيعطيها. ولما بيشوف مظهر الجبروت والقهر بأبوه أيضا يغضب. الحقيقة والده في الحالتين ليست له مكان ذاتي في قلب هذا الطفل. الطفل عبد لإيش؟ للمتعة، للمتعة. نعم، إذا جاءته المتعة من أي يد جاءته، نعم، بصير عنده منه شرور وبسط وسرور، بصير عنده ما يسميه علماء نفس برد الفعل الشرطي، بينبسط بحامل المتعة لأنه هو مبسوط بالمتعة، يعني هو بيستانس بحاملها، لكن الحقيقة الأنس ليس به، الأنس به المتعة. والعكس أيضا صحيح. فالواحد منا عندما تأتيه يعني تسأله عن قديش أنا شكرت الله، والله رأسا سجد شكر لله عز وجل، أكرمني أغدق علي النعمة، أنا أحب الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما أنتم خبرين مضبوط صحيح. بيجي يوم بتروح النعمة منه، بتروح بسبب ما، كل هالكلام غاب، كل هالشعور غاب، وبدأ الحزن يهيمن عليه، وبدأ الأسى يعتصره، وربما قال أكثر من هذا أنا شو سويت، أنا فوق ما شكرت رب العالمين على هذه النعمة، أخذها مني، استلمها مني. هذا شأن هذا الطفل الذي لا يعلم معنى الأبوة في شخص أبيه، وإنما يعلم قيمة المتعة واللعبة التي يحملها والده له. تشبيه بليغ جدا جدا، لكن لما بيكبر هذا الطفل ويعي وينضج عقله ويعلم ما عن الأبوة في شخص أبيه، ساعتها بقى يقدر والده كأب، ويصبح ينبوع حبه لوالده ثقته برحمته به، ثقته بحبه له، ثقته بإشفاقه عليه. عندئذ أيا كانت معاملة التي تأتيه من والده يرحب بها، لأنه يعلم أنها ما جاءته إلا من محب، ما جاءت إلا من شفوق. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. نحن مطلوبنا لا أن نكون كطفل لم ينضج عقله بعد، لا، مطلوبنا أن نكون كهذا الذي تجاوز سن الطفولة وتفتح عقله وأدرك معنى، ولله المثل الأعلى، معنى الرحمة الموجودة والمدى في قلب الأب. أي مطلوب منك أن تفرح بالله لا أن تفرح بما يأتي من عند الله، فرق كبير. ينبغي أن تفرح بالله. نعم، جاءتني نعمة من عند الله، فرحت، لأنه هالنعمة اللي جاءتني بريد تلغراف يقول أنه أنا بحبك. هذا إذا ما كانت النعمة استدراج، يعني بنقول إكرام. فأنا أفرح، بس ماني فرحان بالرسالة اللي وصلتني، وإنما أنا أفرح باللغة اللي تحملها الرسالة. واللغة اللي عم تحملها الرسالة شو هي؟ إنه يا فلان أنا أحبك، والدليل على ذلك أنني أكرمتك. بصير ساعة بفرح. نعم. طيب، إذا انتابتني مصيبة ينبغي أن لا ينقص فرحي أبدا، لأنني أعلم أن الله كما أكرمني في الأولى أكرمني في الثانية، لكن سبب إكرامه لي خفي عني. هذه المصيبة دواء لي، وأنا واثق، وأنا ما بعرف ليش دواء، بس أنا بعرف أنه هي دواء لي. إذا أنا قبل اليد التي جاءتني منه هذه المصيبة، ما ليس كذلك؟ نعم. لاحظوا، النفس قد تتألم، الجسم قد يتألم، لكن الشعور والعقل شيء ثاني. يعني جاءت مصيبة، الإنسان يعني ضعيف، يبكي، يحزن، يتألم، لكن إذا قيل له ما موقفك من الله؟ يقول موقف مريض يثق بطبيبه الجراح. نعم صحيح، والله أنا أتألم، والله يعني عم يعمل يقطع جسمي، أنا أتألم، يجوز أقول أخ كمان، لكن أنا بشكره بنفس اللسان اللي بتأوه فيه. هكذا ينبغي أن يكون علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى. أي محبتك له وثقتك به ينبغي أن لا تهبط أبدا أيا كانت المعاملة. جاءتك نعمة، لا تفرح بالنعمة بحيث أن فرحك بالنعمة هو سبب فرحك بالله، مثل الطفل الصغير اللي حكينا مثاله مع أبوه. لا، تفرح بالله ومن ثم تفرح بالنعمة لأنها جاءتك من عند الله. وإذا جاءت المصيبة أنت واثق بحكمة الله، عندك حسن ظن برحمة الله، واثق بأن رب العالمين يريد لك الخير، وأنت مشبع بكلامه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهذه المصيبة هل تزعزع محبتك لله؟ لا. هذا باختصار معنى كلام ابن عطاء الله، أما التفاصيل فنرجو أن نشرحها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يا من عليه العسير يسير، نسألك ما لا يخفى عليك. اللهم إما ضعفاء فقوي برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إما ضعفاء فقونا، وإما أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا يبقى ولا يزيد. اللهم لك الحمد. على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. اللهم إنا نسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عنهم كيد الكائدين عاجلا غير آجل. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.